أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آله. كان الكلام فيما سبق في إشكال المشهور الذي طرحناه في تعريف الدلالات الثلاث، وقلنا بأن هذا الإشكال يلزم من دخول الأغيار في تعريف الدلالات الثلاث، فتنتقض كل من الدلالات الثلاث بالأخريين. هذا كان حاصل الإشكال، وقد تقدم تفصيلا الكلام فعلا يقع في الجواب عن هذا الإشكال. ذكر لهذا الإشكال جوابان. الجواب الأول جواب مشهور، هو المقبول بين أكثر المناطق والبلاغيين والمتعرضين بصورة عامة إلى هذا الإشكال. وعندنا جواب آخر ذكره المحقق نصير الدين الطوسي، وقبله بعض المحققين خلافا للأكثر. التفتازان هنا في الشرح وفي المطول أيضا وفي شروحه على الشمسية أيضا وفي شرحه على الشمسية اختار الجواب المشهور وارتضاه. وحاصل هذا الجواب أن يقال بأن ما ذكرتموه من انتقاض الدلالات الثلاث بالأخريين صحيح وتام لولا وجود قيد في تعريف الدلالات الثلاث لم تلتفتوا إليه. وبالالتفات إلى هذا القيد يندفع هذا الإشكال. فلو أبقينا التعريف على حاله للزم كما قلتم دلالة لفظ الشمس على الشعاع مثلا مطابقة والتزام وتضمن صحيح، كما تقدم علينا أمس دلالة لفظ كما تقدم علينا في ما سبق دلالة لفظ الشمس على الشعاع تكون دلالة مطابقية وتكون دلالة التزامية وتكون دلالة تضمنية. لكن هناك قيد في التعريف وحيثية في التعريف ببركتها يندفع هذا الإشكال، وهو قيد الحيثية وقيد ماذا؟ وقيد الاعتبار. فالدلالة المطابقية هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له، والدلالة التضمنية هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث أنه جزء ما وضع له، والدلالة الالتزامية هي عبارة عن الدلالة على اللازم الخارج من حيث أنه لازم لما وضع له. من هذه الحيثية المذكورة في التعريف يندفع الإشكال ببيان. كيف يندفع ببيان؟ أنكم قلتم في الإشكال أن دلالة لفظ الشمس على الشعاع تكون مطابقية والتزامية وتضمنية. هذا كلام فاسد. لماذا؟ لأنه لو كان الداخل في التعريفات الثلاث شيء واحد للزم الإشكال. لكن دلالة لفظ الشمس على الشعاع من حيث أنها تمام ما وضع له تكون مطابقية. وإذا لاحظنا هذا الحيث لا تكون تضمنية ولا تكون التزامية، إذ أنها تكون تضمنية من حيث آخر، وهو دلالة لفظ الشمس على الشعاع من حيث أنه جزء المعنى الموضوع له اللفظ، واضح؟ وتكون دلالة التزامية من حيث ماذا؟ من حيث آخر. فلم يدخل شيء واحد في التعريف، لأنك إذا لاحظت دلالة لفظ الشمس على الشعاع من حيث أنه تمام ما وضع له لا يدخل إلا في مكان واحد، وهو الدلالة المطابقية، ولا يدخل في الالتزامية ولا يدخل في التضمنية. وإذا لاحظت دلالة لفظ الشمس على الشعاع من حيث أنه جزء المعنى الموضوع له اللفظ لا يدخل في المطابقية ولا يدخل في الالتزامية، يدخل فقط في التضمنية. وإذا لاحظ دلالة لفظ الشمس على الشعاع من حيث اللازم الخارج، من حيث أنه لازم خارج، لا يدخل تحت المطابقية ولا التضمنية. فباعتبار الحيثيات واختلافها اندفع الإشكال. ولهذا نحن في تصويرنا التفصيلي للإشكال في الجلسة السابقة قلنا دلالة لفظ الشمس على الجرم تكون مطابقية باعتبار كذا، لكن كونها نفس الشيء بدلالة التزامية باعتبار آخر، فلما اختلفت الاعتبارات يندفع الإشكال. هذا هو الجواب المشهور في ماذا في عند المناطق. بقى شيء، المستشكل يعود ثانيا ويقول سلمنا معكم اندفاع الإشكال إذا وجد قيد الاعتبار وقيد الحيثية في التعريف، لكن التعريف كما ذكرتم وكما يذكرون في المنطق خال عن هذا الحيث والاعتبار والإضافة، فمن أين أتيتم بهذا الحيث والاعتبار والإضافة؟ فإشكالنا على التعريف كان ناشئا من ماذا؟ ناظرا إلى التعريف المذكور، ولم يكن فيه هذا الحيث والاعتبار والإضافة. أنتم دفعتم الإشكال بشيء لم يوجد في التعريف، فيكون هذا خروج عن محل الإشكال. تفتي المطلب؟ مثل واحد يشكل على تعريف يجيب يقول له التعريف هذا الإشكال مو صحيح لأن فيه قيد كذا. خب القيد ما موجود في التعريف، أنا أشكل على هالتعريف الموجود، مو تجيب لي أنت قيد وتضيفه للتعريف وتقول لي بعد ذلك يندفع الإشكال بهذا القيد إلا ما هو مذكور في التعريف اللي أنت اخترعته. هذا مو ما يصح في مقام الناقض. يقول المصنف، يعني يقول المصنف اللي هو الشارح يعني التفتازاني، يقول أنه اختلطت عليك الأمور. كيف؟ القيود على قسمين، إما أن يذكر القيد تصريحا في التعريف ويذكر بالصراحة، وإما أن يكون القيود مذكورة في التعريف لكنها مذكورة بماذا؟ بالقرائن الخارجية الواضحة المحتفة مع التعريف الذي توجب تقيد التعريف بها. هذا مسألة مهمة تأتيكم إن شاء الله أيضا في الأصول بشكل يعني بشكل مفصل. نعم، توجب تقيد التعريف بها. تارة المتكلم يتكلم فيذكر القيد صريحا ويتلفظ به فيقال بأن هذا الكلام مقيد باللفظ، وتارة المتكلم يتكلم ويطلق الكلام لكن هناك قرائن حالية ومقامية وقرائن عقلية توجب تقيد كلامه بتلك القرينة.
فكما أن القرين اللفظي صالح للتقييد الكلام، كذلك أيضا القرائن الارتكازية والقرائن المقامية والحالية والعقلية المحتفة بالكلام توجب تقييد الكلام، فلا يكون الكلام كلام مطلق، بل يكون الكلام كلام مقيد. عليكم السلام ورحمة الله. وضح الفكرة هذه بشكل عام، وهي مسائل كثيرة عندنا احنا نعيشها بين بعضنا البعض. واحد يطلق نحمل كلامه على ماذا؟ على مقيد، على قيد، مع انه ما ذكر القيد لاحتفاف الكلام بقرائن عقلية ومقامية وما شاكل ذلك. والمستشكل في إشكاله نظر وقصر ذهنه على أي قيد؟ على القيد اللفظي، مع أنه عندنا سنخ آخر من القيود. هذا السنخ الآخر من القيود يوجب تقيد الكلام ببركة احتفاف الكلام بقرائن مقامية وحالية. وفي مقامنا هنا في تعريف الدلالات الثلاث، هناك قرينة مقامية محتفة بالكلام توجب تقييد التعريفات بهذا بالقيد المستفاد. من وين القيد المستفاد؟ من القرائن المقامية. ما هي تلك القرينة المقامية؟ تلك القرينة المقامية أن الأشياء إذا كانت في نفسها اعتبارية وتختلف بالإضافة والاعتبار، نفس كونها اختلافها بالاعتبار وبالإضافة هذا موجب لتقييدها في التعريف بالاعتبار والإضافة. ولكي يتضح هذا الكلام أكثر نقول، عشان يتضح هذا الكلام، الأشياء على قسمين. القسم الأول عبارة عن الأمور المتباينة بذاتها والمتنافرة والمختلفة بذاتها. فلو نظرت إلى ذات الشيء الأول وذات الشيء الثاني فبينهما تنافر واختلاف، لا بالاعتبار والإضافة، بل تنافر حقيقي، وذلك يكون في الحقائق الخارجية التي نسميها مثلا النوع في المنطق. فبين الفرس وبين الإنسان اختلاف حقيقي بالفصول، هذا صاهل وذاك ماذا؟ ناطق. هل يمكن أن تأتي بشيء باعتبار أن يكون ناطق وباعتبار أن يكون صاهل؟ ما يمكن. هذا اختلاف ماذا؟ بينونة ذاتية بين الشيئين، لا يكون باعتبار صاهل وباعتبار ماذا؟ إنسان، لأن هناك خلاف تخالف ذاتي بينهما. في هذه الأمور لما كانت الأمور متباينة بذاتها لا يؤخذ في تعريفها قيد الحيثية، هذا بالنسبة للأمر السلخ الأول. عندنا أمور أخرى لا، له القسم الثاني. عندنا قسم آخر عبارة عن تلك الأمور التي لا تتباين بذاتها إنما تتباين بالاعتبار والإضافة. فيمكنك أن تأتي بمصداق هو باعتبار يدخل تحت الأول وباعتبار آخر يدخل تحت الشيء الثاني. مثال ذلك، لو جاء شخص وقسم الإنسان إلى أب وابن، والإنسان لا يخلو إما أب أو ابن، قد واحد مباشرة ينقض عليه يقول أنا أتيك بمثال هم هو أب وكذلك أيضا ابن، أنا أب باعتبار أن لي ولد وابن باعتبار أن لي أب، فهل يشكل عليه بأن هذه القسمة قسمة باطلة؟ يقال لا، يقال بأن الأب والابن لما كان مختلفان بالاعتبار والإضافة فشيء واحد باعتبار ما يكون أبن وباعتبار آخر يكون ابن. يكون لو أردت أن تعرف الأب والاب نفس، لأن ذاتيهما فيه ماذا؟ فيه تغاير بالإضافة والاعتبار. هذا يغنينا عن ذكر الحيثية والإضافة في تعريفهما، لأن نفس كونهم هذين أمرين مو متباينين بالذات، إنما متباينان بالاعتبار وبالإضافة. نفس كونهما كذلك يوجب عدم الحاجة إلى ماذا؟ إلى التقييد بهذا القيد. ليش عدم الحاجة؟ لأن هذا من الأمور الواضحة والمشهورة، بحيث شهرتها أدت إلى أن تكون مقترنة بشيء أوجب تقييدها في التعريف. ولا ينبغي لأحد أن يشكل، لأن ينسبق إلى الذهن مباشرة أن الأب والابن لما كانا مختلفان بالإضافة والاعتبار يكون تعريفهما كذلك مقير بالإضافة والاعتبار. لماذا؟ للانسباق الذهني الحاصل ولشهرة ذلك. واضح الفكرة؟ خب، إذا اتضح هذا الكلام نسأل، خلنا نسوي إسقاط لهذا المطلب على كلامنا. الدلالات، تعريف الدلالات من أي سنخ؟ هل الدلالات من الأمور المتباينة بذاتها أو من الأمور المختلفة ماذا؟ بالاعتبار والإضافة. إن كانت من الأمور المختلفة بذاتها يتم هذا الإشكال، لأن الأمور المختلفة بذاتها لا يمكن أن تأتي لي بمصداق يدخل تحت ماذا؟ تحت شيئين، صحيح؟ لكن لو كانت من قبيل الثاني لا يتم هذا الإشكال. نقول الدلالات من قبيل القسم الثاني التي تختلف بالاعتبار والإضافة. لماذا؟ الوجه في ذلك أن الشيء باعتبار إضافته إلى الكل يكون مطابقيا، وباعتبار إضافته إلى الجزء يكون ماذا؟ تضمنيا، وبالاعتبار إضافته إلى اللازم الخارج يكون ماذا؟ يكون التزاميا. فبالإضافة إلى الكل والجزء وإلى الخارج تختلف ماذا؟ تختلف الدلالات، فيكون هذا من قبيل ماذا؟ هذا من قبيل الأمور الاعتبارية الإضافية. وهذا القيد لا نحتاج إلى ذكره لفظا لاعتمادا على القرينة المقامية، لأن كون نفس هذا أمر اعتباري يوجب تقيد بالإضافة والاعتبار، والذهن ينسبق إلى ذلك. هذا شيء وجدان، يعني هذا الآن كنا دخلنا في بحث الدلالات. واحد قسم الأب الإنسان إلى أب وإب، جاء واحد أشكل عليه قال لي هذا مصداق للأب والابن، مباشرة يدفع الإشكال، يقول أب باعتبار وابن باعتبار، لأن يعني سبق إلى ذهنه أنه هذا التعريف فيه ماذا؟ فيه قيد الاعتبار وأن لم يصرح به في الكلام. هذا هو الجواب المشهور عن الإشكال الذي ارتضاه التفتازاني وأكثر الأعلام. هناك جواب آخر ذكره المحقق خواجة نصير الدين الطوسي، حيث ذكر في الجوهر النضيد الذي هو متنه لنصير الدين الطوسي له منطق التجريد، تجريد له ثلاث أقسام: منطق، فلسفة، ماذا؟ إلهيات. المنطق هذا يسمى منطق التجريد، طبع مع الجوهر النضيد، العلامة يكون شارحا لمنطق التجريد. وعندنا جزء يعني المطبوع، يعني الموجود المطبوع. القسم الآخر هي المنطق بروحه مطبوع، قسم آخر قسم الفلسفة أيضا، ماذا؟ فلسفة، ماذا؟ فلسفة التجريد لنصير الدين الطوسي، العلامة أيضا شرحها هذا القسم. وعندنا قسم الإلهيات اللي هو القسم الكلام. في منطق التجريد هناك عندما تعرض العلامة لشرح كلام من؟ نصير الدين الطوسي، ذكر هذا الإشكال. مو من اللي ذكره؟ مو نصير الدين الطوسي العلامة عندما ذكر تعريف الدلالات الثلاث قال: وقد يشكل على تعريف الدلالات الثلاث بالمشترك اللفظي، وأتى بها نفس هذا الإشكال الذي ذكرناه. يقول العلامة: قد طرحت هذا الإشكال على أستاذي. العلامة تلميذ لخاجة نصير الدين الطوسي، ويقولون لولا العلامة لما فهمنا كلام خاجة نصير الدين الطوسي، من العبارات المغلقة جدا والصعبة الذي فتح بابها هو من تلميذه العلامة، حتى قيل بأنه لولا العلامة لما فهمنا كلام خاجة نصير الدين الطوسي لعمقه وصعوبته وإغلاقه على أي حال. فالعلامة يقول: قد سألت أستاذي وطرحت على أستاذي اللي هو خاجة نصير الدين الطوسي هذا الإشكال الذي ذكرناه، إشكال قديم يعني، فأجاب بهذا الجواب مختصر، قال: لا يأتي الإشكال لأنه الدلالة يشترط فيها قيد الإرادة. لا يأتي هذا الإشكال لأن أخذ في تعريف الدلالة قيد الإرادة. فقط نحن الآن نبين الجواب ونوكل مناقشة الجواب إليكم. نعم.
الجواب يكون كلام مبني
أو الإشكال. نعم. هو أكثر من الآن بس نبين كيفية الجواب، يعني كيف يندفع الإشكال بهذا القيد عشان يتضح. خب. نقول: أنتم أشكلتم بأن المشترك اللفظي كلفظ الشمس يدل على الشعاع مثلا تضمنا والتزاما ومطابقة. يقول الخاجة نصير الدين الطوسي: هذا كلام فاسد. لماذا؟ لأنه يشترط في تحقق الدلالة إرادة وقصد المتكلم واللافظ. فنسأل: هذا الشمس مشترك لفظي، هذا المشترك اللفظي لا يمكن أن تكون إلا لا يمكن أن تكون له إلا دلالة واحدة تبعا لإرادته، فإن أراد من لفظ الشمس المطابقة تحقق المدلول المطابقي، وإن أراد من لفظ الشمس بيان المدلول الالتزامي تحقق المدلول الالتزامي، وإذا أراد من لفظ المشترك المدلول التضمني تحقق المدلول التضمني. فاللافظ نسأل ماذا أراد، فبإرادته تنعقد الدلالة، فلا يمكن أن يكون للشيء الواحد أكثر من دلالة، لأن معنى كون الشيء الواحد له أكثر من دلالة يعني قد أريد بأكثر من إرادة، صحيح؟ ولا يصح إرادة اللفظ بأكثر من إرادة في آن واحد، إما لأنه مستحيل، لأنك إما أنت تريد المطابقة أو الالتزام، تريد شيئا في زمان واحد من هذا اللفظ اللي هو يلزم أن تريد من اللفظ معنيين، إما أنه مستحيل لأنه لا تجتمع إرادتان في نفس الشخص في آن واحد، وإما أن يكون لا مو مستحيل على خلاف قانون الوضع، لأن الوضع يقول لا بد أن تستعمل المشترك اللفظي وتريد معنى واحد، فيكون هذا الاستعمال على خلاف الوضع، ويشترط في الاستعمال أن يكون على وفق الوضع. خب لو استعمل اللفظ وما أراد شيء يقول ما ينعقد أصلا دلالة، لأن الدلالة مشروطة بالإرادة، وهذا ما يظهر من من هذا الكلام هم لا هم يظهر من الكلام، يظهر أيضا هذا من منطق المضفر، هذا الكلام شرطية الدلالة بالإرادة وبالقصد يظهر من منطق المضفر. روحوا راجعوا الدلالة، مش مكتوب في الأخير المقصود مقصودة، ما تذكرون في هل تعب قارن مقصود المقصودة، أخذ في تعريف الدلالة القصد وفاقا لنصير الدين الطوسي وخلافا لمشهور المناطقة. فيظهر من كلام المضفر في منطقه وفي أصوله صريحا في أصول المضفر بعض الصراحة أنه الدلالة إنما تكون دلالة بشرط الإرادة والقاصد. فالشخص إذا لم يرد ولم يقصد لا تتحقق دلالة، وتنعقد الدلالة بلحاظ ما قصده. فنسأل هذا اللفظ المشترك، ماذا قصدت من؟ هل قصدت منه المطابقة أو الالتزام أو التضمن؟ لهذا ذكر دلالة اللفظ على المعنى المقصود، هكذا يذكر في تعريف الدلالة المضفر. التفتازاني ما يقبل هذا الكلام، راجعوا في المطول، مناقشة مطولة في المطول قد ناقش التفتازاني هذا الرأي، وذكر أن بعضهم قال بأنه يندفع الإشكال بقيد الإرادة، وذكر إشكالات عديدة على هذا المبنى، لا بأس بمراجعتها هناك وبحث مفصل، إشكالات مفصلة في جواب مبنائي، في جواب غير مبنائي، في إبطال للمبنى، هذا يفيدكم حتى في الأصول بعدين، لأن هذا مطلب حتى أصولي، بحث بعركة بين الأصولي، أنه هل الدلالة مقصود يعني هل الدلالة مقيدة بالإرادة أو غير مقيدة بالإرادة والقصد، وتترتب على ذلك بعض المطالب الأصول الأصولية التي إذا دخلتم في الأصول إن شاء الله بشكل كبير يتضح أن الدلالة الوضعية وشي دلالة تصورية، دلالة تصديقية وما شاكل ذلك. بس هذا المطلب راجعوه في المطول اللي عنده نفس نسختي صفحة 509 نسختي أيها تعرفونها؟ هذه النسخة الموجود فيها مع حاشية الجورجاني، شايفين مطول، أنتو عندك مطول تحت حاشية لمحقق الجورجاني من الحواشي العميقة أيضا والكثيرة، صفحة 509. حتى العلامة عندما نقل هذا الكلام عن أستاذه قال وفيه نظر فقط، ما فيه نظر نقطة جيد، بس ما بين وجه النظر على أي حال. ولهذا قال فالجواب أن قيد الحيثية مأخوذ في تعريف الأمور، يا أمور هي مسألة عامة، الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات هي كبرى، والدلالة من الأمور التي تختلف باعتبار الإضافات، إذن الدلالة مأخوذ فيها قيد الاعتبار والإضافة، هي قاعدة عامة في كل الأمور المأخوذة في قيد التي هي من الأمور الاعتبارية والإضافات. يقول حتى إن المطابقة، ما هي المطابقة؟ هي الدلالة على تمام ما وضع له من حيث إنه تمام ما وضع له، والتضمن هي الدلالة على جزء ما وضع له من حيث أنه جزء ما وضع له، والالتزام هي الدلالة على لازمه من حيث أنه لازم ما وضع له. خب يرجع المستشكل ويقول هذا القيد ما موجود، يقول هو كثيرا ما، هذا يرفع هذا الإشكال، يقول وكثيرا ما يتركون هذا القيد لوجود قرائن، احنا بينت مطلب فني، لوجود قرينة توجب تقيد الكلام، ما هو القرينة؟ احتفاف الكلام بشيء واضح. يقول وكثيرا ما يتركون هذا القيد اعتمادا على شهرة ذلك، أيه ذلك؟ أن الأمور الاعتبارية مقيدة بالإضافات والاعتبارات في التعريف وانسباق الذهن إليه، فيكون هذا قيد قيد ارتكازي، انسبق الذهن بلحاظ هذا القيد الارتكازي. بعد
شيء واضح،
لا هو شيء واضح، لكن لما يمكن تطبيقه في الدلالات مو واضح، بس تطبيقه لو قلنا لنفس هذا المستشكل ماذا تقول في الأبي والابن لبسرعة دفع الإشكال إليه، لأنه يختلف المصداق هنا مو واضح، بس القاعدة الكبروية واضحة، يعني عندك قاعدة كبروية لها تطبيقات، قد هذه القاعدة الكبروية واضحة لكن كون هذا مورد لذاك يخفى، يعني من قال أن الدلالات هي من قبيل الأمور الاعتبارية والإضافية؟ يعني قد يكون هاي الكبرى واحد مرتكزة عنده، بس عندما يجي يطبقها على الجزئيات يخفى عليه أن هذا مصداق لتلك القاعدة الكبروية، فيجي يأتي بالإشكال. فإحنا لو أتينا له بمصداق آخر نذكره بالكبرى، الكبرى تكون عنده واضحة، الخفاء صار في المصداق، ولهذا الخفاء هنا أساس كيف نبين بأن الدلالات تختلف بالاعتبارات والإضافة وليست هي من الأمور المتباينة بالذات، هنا الذي يخفى، وهي كثير في العلوم، يعني كثير من العلوم أنه واحد واضح عند الكبرى لكن تطبيقها على صورة يكون غير واضح. وهذا المستشكل مو من الكبار، يعني هذا مستشكل مشهور، يعني مو معروف ان هذا اشكال المحققين، ولهذا كل المناطق جاوبوا على هذا الاشكال، مو علم انه هذا الشخص عالم كبير جاء اشكل هذا الاشكال على التعريف. هذا اشكال قديم قد يورد على التعريف، احنا اوردناه لكي ندفع هذا الاشكال، نبين القاعده الكليه. نعم لو جاء واحد عالم مثلا كبير، هو واجد تصير يعني بعض العلماء الكبار قد يشكلون اشكالات لاجل ان يخفى عليهم حتى وان كان هذا واضح، لكن متى يكون واضح؟ لما احنا ابرزناه صار واضح، والا لو وجه لك الاشكال اول مره ما يتضح لك الجواب في الذهن، عندما نبرز الجواب قد يكون هو يتضح بعد ذلك. ولهذا احنا اول ما طرحنا الاشكال قد واحد ما ياتي في ذهنه هذا الجواب، مع ان الكبرى دي واضحه عند مرتكزه، بس يحتاج الى تنبيه وتذكير. خب هذا تمام الكلام في ماذا؟ هذا تمام الكلام في الدلالات. بعدما انتهى من بقى شيء انا نسيت في المطول ايضا، راجعوا لحن الجواب مختلف غير ما ذكره في المختصر. هناك يظهر منه كلام، بس احنا ما قاعد ندرس مطول، بس اسوي لكم الماحات الى المطول. في المطول له كلام هناك في جواب هذا الاشكال، لحنه مختلف وصيغته نوعا ما مختلفه، فراجعوا أنتم بنفسكم وقايسوا بين الكلام المذكور في المطول والكلام المذكور الذي شرحناه في المختصر. هذا عليكم، هذا مهم واحد يتابع المطول بشكل كبير جيد، حتى في المباحث إذا تتباحثون إن شاء الله في عينكم المختصر وفي عينكم كلام في المطول، لأنه في بعض الاختلافات في بعض التعميقات، فلا بد من لحاظ ذاك الكتاب أيضا. بعد الفراغ من تعريف الدلالات الثلاث، يشرع المصنف في بحث وهو شرط الدلالة الالتزامية. بعد اتضاح الدلالة الالتزامية وهو دلالة اللفظ على لازم المعنى الموضوع له، نسأل ما هو شرط الدلالة الالتزامية. واضح البحث؟ إذن البحث يقع في ما هو شرط الدلالة الالتزامية الذي إذا وجد هذا الشرط تحققت الدلالة الالتزامية، وإذا انتفى هذا الشرط لا توجد الدلالة الالتزامية. وهذا ما عبر عنه الخطيب القزويني وشرطه اللزوم الذهني، يعني وشرط الالتزام يعني الدلالة الالتزامية اللزوم الذهني. فالخطيب القزويني يقول يشترط في الدلالة الالتزامية اللزوم الذهني، وهذا مطلب يحتاج إلى ماذا؟ إلى بحثين. ما هو مرادك من اللزوم الذهني؟ هنا قيدان، لزوم، والقيد الثاني ماذا؟ ذهني. فلا بد من بيان المراد من اللزوم، ولا بد من المراد لماذا قيد اللزوم باللزوم الذهني. ولكي يتضح الكلام هنا بشكل مفصل، لا بد من التعرض إلى كلام المناطق في البين، لأن التفتازاني تعرض لكلام المناطق. المناطق أطرقوا هذا البحث وتعرضوا لهذا البحث، فبحثوا بعد تقسيم الدلالات وتعريفها، ذكروا هذا البحث ماذا يشترط في الدلالة الالتزامية. فلا بد من بيان كلام المناطق، وبعد ذلك نأتي ونرى هل البيانيون يوافقون المناطق فيما ذكروا في شرط الدلالة الالتزامية، أو أن لهم مبنى مختلف. واضح المطلب إن شاء الله؟ فكرة سير البحث. أما ما ذكره المناطق فقالوا يشترط في الدلالة الالتزامية أمران، الأمر الأول أن يكون التلازم بين الملزوم واللازم تلازما بينا، بالمعنى الأخص هذا الشرط الأول. وبيان هذا الشرط، هذا المصنف كله مذكور في الكتاب هنا فلا أحتاج أن أبينه. وبيان هذا الكلام متوقف على التذكير بما ذكرناه في علم المنطق، وهو ما هو الشيء الذي ذكره في المنطق؟ اللازم ينقسم إلى لازم بين ولازم غير بين. والمراد من اللازم البين هو ذلك اللازم الذي لا يحتاج إلى حد أوسط في إثبات اللازم له، فيكون الانتقال من الملزوم إلى اللازم بديهي أو بدهي، لا يحتاج إلى حد أوسط ولا يحتاج إلى برهان. فالمراد من البين البديهي، والمراد من البديهي هو ذلك الشيء الذي لا يحتاج إلى حد أوسط. واضح إن شاء الله؟ لازم من الملزوم إلى اللازم. فعندك ملزوم، عندك لازم، الانتقال من الملزوم واللازم لا يحتاج إلى توسيط حد أوسط، لا يحتاج إلى برهان، هيسمى ماذا؟ يسمى بين. وغير البين هو ذلك اللازم الذي يحتاج إلى حد أوسط في إثباته للملزوم، فالانتقال من الملزوم إلى اللازم يحتاج إلى ماذا؟ إلى برهان وإلى حد أو أوسط، فيكون ماذا يسمى؟ غير بديهي، يعني نظري. ثم أتوا بعد ذلك إلى تقسيم اللازم البين، مو تقسيم بالدقة، لا، إلى ذكر اصطلاحا للازم البين. فقالوا اللازم البين له إطلاقان، إما لازم بين بالمعنى الأخص وإما لازم بين بالمعنى الأعم. والمراد من اللازم البين بالمعنى الأخص هو ما يكفي فيه تصور الملزوم لإثبات اللازم وللانتقال إلى اللازم، فلا يحتاج إلا فقط وفقط لتصور الملزوم، هذا يسمى ماذا؟ بين بالمعنى الأخص. مجرد أن تتصور الملزوم ينتقل ذهنك إلى اللازم. هذا البين بالمعنى الأخص. والمراد بالبين بالمعنى الأعم هو الذي يحتاج إلى تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة للجزم بثبوت اللازم للملزوم، للملزوم أو للجزم بالملازمة كما يقولون.
لازم بين بالمعنى الأعم
ملزوم واللازم والنسبة للجزم بالملازمة كما ذكروا ذلك في هذا المثال، ذكروا الاثنين نصف الأربعة، تتصور الاثنين، تتصور نصفية الأربعة، تتصور ثبوت النصفية الأربعة للاثنين، تجزم بملازمة بين الاثنين وكونه نصف الأربعة. شوف هنا في كلا القسمين فقط مقام تصور، نحتاج إلى حد أوسط؟ نحتاج إلى شيء خارج؟ غايته الفرق أن البين بالمعنى الأخص نتصور الملزوم ننتقل إلى اللازم، أما في البين بالمعنى الأعم نتصور الملزوم واللازم والنسبة لكي نجزم بالملازمة. ليش أنا ما قلت غيرت كلامي؟ ليش ما قلت أن هذا مو تقسيم؟ مع أنه كأنه واحد يفهم أن اللازم ينقسم إلى لازم بالمعنى الأخص ولازم بالمعنى الأعم. صحيح؟ يعني هذا مو تقسيم، مو صحيح، هذا مو تقسيم، غلط تقول تقسيم للازم. هذا قاعدة، قاعدة في كل العلوم. إذا شفت معنى أخص ومعنى أعام، شيء ينقسم بالمعنى الأخص بالمعنى الأعام، هذا مستحيل أن يكون تقسيم. إحنا نقول يستحيل أن يكون تقسيم، بل هذا إطلاقات واستعمالات. اللازم يستعمل تارة في اللازم بالمعنى الأخص، وتارة يستعمل باللازم بالمعنى الأعام. ليش؟ لأن النسبة بين اللازم بالمعنى الأعام واللازم بالمعنى الأخص عموم وخصوص مطلق. لأن المراد باللازم بالمعنى الأعام هو شيء يشمل اللازم بالمعنى الأخص. كيف؟ نقول المراد باللازم بالمعنى الأعام، هكذا تعريفه، ما يكفي فيه تصور الملزوم واللازم والنسبة للجزم بالملازمة. شوف ما يكفي، خب إذا كفى تصور الملزوم وحده صدق عليه أنه ما يكفي في تصور الملزوم واللازم والنسبة. ما يقولون في تعرفه ما يحتاج إلى تصور الملزوم واللازم والنسبة. فرق بين تعبيرين، تارة يقولون ما يحتاج فيه إلى تصور الملزوم وتصور اللازم وتصور النسبة للجذب الملازمة، يقول هذا التعريف لا يدخل في ماذا؟ البين بالمعنى الأخص، لأنه لا يحتاج فيه إلى هذه الأمور، يحتاج إلى شيء واحد. لا نقول ما يكفي فيه تصور الملزوم واللازم والنسبة للجذب الملازمة. خب إذا كان يكفي، إذا كان الشيء يكفي في تصور الملزوم، فمن باب أولى لو تصورت الملزوم واللازم والنسبة جزمت بالملازمة. هذا في كل شيء، لازم معنى أعام، لازم معنى خاص. مثلا هذا مثلا المطابقة بالمعنى العام والمطابقة بالمعنى الخاص، ألف بالمعنى العام ألف بالمعنى الخاص. دائما خذ قاعدة، المعنى العام يشمل الأخص وزياد. هذا سمى معنى عام. ليش سمى معنى عام؟ لأنه يشمل المعنى الأخص وزيادة.
يعني
تقصد
ما يكفي فيه، فلو
انتهت
احد هذه الاشياء
لا ما يكفي فيه. يعني يعني اقول لك شخص يكفي فيه ثلاثه اشياء، خب اذا في شيء واحد بعد كفى باب اولى. واضح؟ نعم، اولويه. الشيء اذا كان تصور الملزوم واللازم والنسبه يؤدي الى الجزم الملازمه، خب لو كان تصور الملزوم وحده خب من باب أولى أيضا يقول أنه ما يكفي في تصور الملزوم اللازم والنسبة للجزم بل بالملازمة. هذا في كل شيء يعبر عليك معنى عام معنى خاص، دائما النسبة هي العموم والخصوص المطلق، ويكون المعنى الأخص مصداق للمعنى العام، ولهذا يقول المعنى العام يشمل المعنى الأخص وزيادة. فتكون النسبة العموم والخصوص المطلق، وما كانت النسبة في العموم والخصوص المطلق لا يمكن أن يكون قسمان لمقسم واحد، لأنه يشترط في القسمة التباين. ولهذا المناطق لو تلاحظون ما يقولون ينقسم اللازم بالدقة، يعني يقول اللازم ينقسم إلى بين وغير بين. البين له معنيان، بين بالمعنى الأخص وبين بالمعنى الأعام. فدقق في كتب المناطق. لا يعني الآن عن هكذا نقول ما معنى اللازم بالمعنى الأخص؟ ما يكفي في تصور الملزوم لإثبات اللازم. هذا تقولي ما يكفي فيه الملزوم، يعني ما يكفي فيه الملزوم لتصور اللازم. يجي للبين بالمعنى الأعام، ما يكفي فيه تصور الملزوم واللازم والنسبة، ما يكفي، زين ما يكفي فيه تصور الملزوم واللازم والنسبة لإثبات الملازمة. خب ما يكفي الملزوم واللازم والنسبة، يعني قطعا لو كان عندك فقط تصور الملزوم لا ثبتت النسبة، فيكون المعنى الأعام داخل فيه المعنى الأخص وشيء آخر. لكن المعنى الأخص يتفرد في ماذا؟ ما يكفي فقط وفقط تصور الملزوم. واضح إن شاء الله المطلب. ولهذا أنا ما قلت لكم أن بالهذا الدقة أن تقول لا ينقسم، يستعمل بإطلاقين، تارة يطلق ويراد منه المعنى العام، وتارة يطلق ويراد منه المعنى الأخص. مثل مر علينا مطلب أيضا المطابقة، المدلة المطابقية بالمعنى الأخص والمدلة المطابقية بالمعنى الأعام، هل هما قسمان؟ لو إطلاقان تلاقان، لأن الدلالة المطابقية بالمعنى الأخص وهي عند اصطلاح البيانيين اللي هي المطابقية تدخل في الدلالة المطابقية بالمعنى العام التي هي عندما عند المناطق. واضح إن شاء الله فكرة البحث. طب إذا اتضح ذلك قال مناطق يشترط في حدوث الدلالة الالتزامية أن تكون الملازمة بين الملزوم واللازم ملازمة بينة بديهية لا تحتاج إلى حد أوسط. والوجه في ذلك لأنه إذا رجعنا إلى تعريف الدلالة نقول في تعريف الدلالة هي عبارة عن كون، إذا طبقنا على اللفظ كون اللفظ، بحيث يلزم من العلم باللفظ العلم بشيء آخر، العلم بالمعنى. خب متى تحصل هذه الملازمة بين تصور والعلم بالملزوم وانتقال الذهن إلى اللازم؟ إذا كنت تحتاج إلى حد أوسط، صحيح؟ وإلا لو كانت الملازمة والانتقال من الملزوم إلى اللازم يحتاج إلى برهان وحد أوسط، قد بمجرد حصول الملزوم لا ينتقل الذهن إلى اللازم لأنه يحتاج إلى توسيط الحد الأوسط، يحتاج إلى برهان. فلا يصدق عليه التعريف بأنه إذا انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم، بل إذا حضر الملزوم في الذهن يحتاج إلى شيء آخر قد يحصل وقد لا يحصل، فما يصير دلالة، لأن الدلالة معناها انتقال الذهن من الملزوم إلى اللازم. كون اللفظ بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، وهنا لا يلزم من العلم بالملزوم العلم باللازم لأنه يحتاج إلى حد أوسط قد يوجد وقد لا قد لا يوجد. فلكي نحافظ على تعريف الدلالة لابد أن نشترط أن تكون الدلالة الالتزام دلالة بينة، لأن الدلالة غير البينة وغير البديهية لا ينطبق عليها التعريف، وهو يلزم من العلم به العلم شيء آخر لأنه قد يلزم وقد لا يلزم. فلكي نحافظ على التعريف لا يمكن الحفاظ على التعريف إلا بتقييد الدلالة الالتزامية، لأنه يشترط فيها ماذا؟ اللزوم البين. ثم وقع النزاع بين نفس المناطق، وش قصدكم باللزوم البين؟ اللزوم البين بالمعنى الأخاص، لو اللزوم البين بالمعنى العام شرط الدلالة الالتزامية اللزوم البين بالمعنى الأخاص أو اللزوم البين بالمعنى العام؟ ملتفتين؟ المعروف بينهم هو شرطية اللزوم البين بالمعنى الأخص، هذا المشهور. وهناك رأي قليل ذهب إلى أنه يشترط أن يكون اللزوم بين بالمعنى العام، يعني في توسعة، يعني بين معنى الأخص وزيادة. وهو اشترطكم للزوم بين معنى الأخص؟ يقولون لأن تعريف الدلالة ما هو يلزم من العلم به مباشرة علم بشيء آخر، فبمجرد أن تعلم بالملزم مفروض تعلم باللازم، هذا أين تأتى؟ في البين بالمعنى الأخص، لأنه يكفي تصور الملزم وحضور الملزم للانتقال إلى اللازم. أما بالنسبة لللازم بالمعنى الأعام لا يقال أنه إذا حصل الملزم مباشرة حصل اللازم، بل إذا حضر الملزم وتصورت اللازم وتصورت النسبة حينئذ انتقل الذهن إلى الملازمة. فحفاظا على التعريف هذا يقتضي أن نقيد ونشترط في الدلالة التي أمرين، هم لزوم بين وبعد ذلك نقيد اللي بين بالمعنى الخاص، واضح؟ حفاظا على تعريف الدلالة لا بد أن نقول بأنه يشترط في الدلالة الالتزامية أن تكون دلالة التزامية ماذا؟ بين بالمعنى الخاص. هذا كله في الشرط الأول عند المناطق. نسأل أيها البيانيون هل تقبلون هذا الشرط الذي ذكره المناطق أو لا؟ واضح إن شاء الله؟ يعني هل يشترط في الدلالة الالتزام عندكم أيها البيانيون أن تكون الملازمة بين الملزوم واللازم ملازمة بينة بالمعنى الأخاص أو لا؟ إذا كان لا وش مبناكم؟ بينوا لنا مبنى مبناكم. يأتي إن شاء الله في الجلسة القادمة بيان نظرية من؟ نظرية البيانيين في هذا الشرط. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.